من الفوائد، والقصة واضحة الآن، فيه من الفوائد فوائد كثيرة، حتى إن بعضهم جمع فيه 1000 فائدة وفائدة. نعم، 1000 فائدة وفائدة، أي 1001. نعم، لكن عاد نشوف حنا نجمع 1000 ولا أقل ولا الله أعلم. طيب، أولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى شرع الله، وجه ذلك أنه لم يعنف هذا الرجل ولم يوبخه على ما صنع، مع أن الذي صنعه من كبائر الذنوب، لأنه انتهاك لحرمة رمضان وفرضية الصوم، ولكن لم ينتهره النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الرجل جاء تائبا. وفرق بين من يجيء تائبا يريد الخلاص، وبين إنسان غير مبال بما يصنع من الذنوب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للرجل أن يخبر عن ذنبه عند الاستفتاء، ولا يقال إن هذا من باب كشف ستر الله عز وجل. وجهه وجه الدليل، وجه الاستدلال، الدليل صحيح هو ما قلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، لم يقل اجعل هذا بيني وبينك، ما أنكر عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل إذا أفطر بالجماع وجبت عليه الكفارة وإن لم يعلم أنها واجبة عليه. من أين يؤخذ؟ لأن هذا الرجل لم يدري ماذا يجب عليه، لكن يدري أن الجماع حرام. نعم، من أين نعلم ذلك؟ من قوله هلكت، من قوله هلكت. وإن كان فيه احتمال أنه أخبر بعد أن فعل بأن ذلك حرام، فيه احتمال، لكن هذا الاحتمال وارد، وقد مر علينا أن الأصل عدم الوارد، يعني بمعنى أن هذا الاحتمال يرد على القضية ورودا، يعني ليس هو من لوازم القضية بل هو وارد عليها، والأصل عدم الورود. فإذا قال قائل يحتمل أنه أخبر بعد أن فعل، قلنا أين الدليل؟ الأصل عدم ذلك، وحينئذ يبقى الاستدلال بهذا الحديث واضحا بأن الرجل كان عالما بأنه حرام، ولكنه جاهل بماذا يجب عليه. طيب، هل يقاس على ذلك ما لو زنى رجل وهو يعلم أن الزنا حرام لكنه يجهل الحد الواجب فيه؟ لا يقاس، حين يقاس عليه لا شك، لأن العلم بالعقوبة ليس بشرط، الشرط العلم بالحكم الشرعي. فإذا علم الإنسان الحكم الشرعي وأقدم على انتهاكه عوقب بما يقتضيه ذلك الانتهاك. والعلم بالحد ليس بشرط، وقد مر علينا في كتاب الحدود أن الشرط أن يكون عالما بالتحريم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وجوب الكفارة المغلظة في الجماع في نهار رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الكفارة. فإن قلت هل يقاس على ذلك إذا كان صائما في قضاء رمضان أو لا يقاس؟ يقال لا يقاس، والفرق بينهما حرمة الزمن. وعليه فلو أن الرجل جامع زوجته وهو يصوم رمضان قضاء فلا كفارة عليه، وذلك لأن وجوب الكفارة من أجل انتهاك الصوم في زمن محترم وهو نهار رمضان. ولذلك الآن يدلكم على هذا، لو أن رجلا أفطر في قضاء رمضان عامدا فالفطر حرام، لكن هل لازمه الإمساك إلى الغروب؟ لا. ولو أفطر في نهار رمضان عامدا فالفطر حرام ويلزمه الإمساك. وإذا كان الجماع في نهار رمضان يمتاز عن غيره بهذه العلة فإنه لا يمكن إلحاق غيره به. طيب، من جامع زوجته في كفارة عليه الكفارة؟ ليس عليه الكفارة، لكن صومه يبطل بلا شك، لكنه ليس عليه كفارة ككفارة المجامع في نهار رمضان. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن الرجل لو جامع غير زوجته في نهار رمضان فلا شيء عليه. ليش؟ انظر الحديث يقول وقعت على امرأتي. نشوف إذا قيل من باب أولى، قد يقول قائل إن هذا سيحد ويكتفى بحده عن الكفارة فلا يجمع عليه بين كفارتين، فالجواب عن ذلك أن يقال أما قوله عن امرأتي فهذا وصف طردي لا أثر له. الوصف الطردي الذي يسميه بعض الأصوليين مفهوم اللقب هذا لا أثر له، والأثر الحقيقي للمعنى وهو الفعل الذي هو الجماع. هذا وجه. وجه آخر ما يمكن نقول هذا لأنه الأغلب، لأنك لو قلت أنه الأغلب كم معناه في غير الأغلب يضع غير زوجته. نعم، لكن نقول هذا وصف طردي لا ليس قيدا فلا يؤثر الحكم. طيب، إذا نقول إذا جامع غير امرأته في نهار رمضان فإن انطبقت عليه شروط الحد وجب عليه شيئان، كفارة الجماع، والثاني الحد. طيب، وإن وقع على غير امرأته على وجه يعذر فيه كالوطئ بشبهة فعليه الكفارة فقط، فعليه الكفارة فقط. نعم، إذا وقع على امرأته على امرأته فيه الكفارة فقط. طيب، إذا وقع يستفاد من هذا الحديث أنه لو جامع زوجته في رمضان والصوم غير واجب عليه فلا كفارة عليه. يستفاد من هذا الحديث لو جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم والصوم غير واجب عليه فلا كفارة عليه. من يخرج دقيقة هلكت، لأن المسافر لو أفطر في نهار رمضان وهو صائم يهلك ولا لا؟ لا يهلك، مباح له ذلك. وعلى هذا فلو أن رجلا كان مع امرأته في نهار رمضان صائمين وهم مسافران فجامعها فلا شيء عليه. طيب، ويستفاد من هذا الحديث جواز الفتوى بدون السؤال عن الموانع، بدون السؤال عن الموانع. من أين يؤخذ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل، لم يقل هل أنت مسافر، ولكن أفلا يحتاج هذا إلى نقاش؟ هذه الفائدة كيف؟ لأن قولي هلكت يدل على أن الصوم واجب عليه، وحينئذ لا يستقيم هذا الاستدلال. ولكن المسألة من حيث هي صحيحة، يعني أنه يجوز للمفتي أن يفتي ولا يسأل عن الموانع، ولا يسأل عن الموانع. فلو جاءه رجل وقال إني طلقت زوجتي طلقة، فهل لي أن أراجعها؟ هل يلزم أن يقول طلقتها في الحيض، طلقتها في طهر لم تجامعها فيه، طلقتها حاملا، طلقتها في طهر جامعتها فيه؟ لا. لو جاءه يسأل هلك هالك عن ابن وعم، هل يلزمه أن يسأل يقول هل الابن قاتل، هل هو رقيق، هل هو مخالف لدين أبيه؟ لا. فذكر الموانع لا تتوقف عليه الفتوى. أما التفصيل في أمر وجودي فلا بد منه، كما لو قال السائل هلك هالك عن أخ وبنت وعم، عن أخ وبنت وعم، فهنا البنت ما يحتاج يستفصل فيها ولا لا؟ ها؟ لها النصف. والعم الشقيق والأخ، أخ وعم شقيق، يحتاج يستفصل، يحتاج يستفصل يا ياسر. يقول من الأخ؟ كذا نقول من الأخ ولا ما الأخ؟ ما الأخ؟ ما الأخ؟ إن كان أخا من أم فالباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان أخا لغير أم فالباقي بعد فرض البنت للأخ، وحينئذ نحتاج إلى استفسار. فبخلاف ذكر الموانع فليس بشرط، إنما لو ذكر المانع في الاستفتاء يجب أن يعمل أن يفتي على حسب هذا المانع. نعم. الحدود قد يقال أنه تضرب الشبهات فلا بد من الاستثبات، لأنه قد يظن الزنا وليس بزنا. نعم. يمكن أن يقال أنه إذا كثر الجهل، وقد يقال أنه لا يلزم، لأن الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يطلقون ويفتون أو يأخذون بالعدة، ويدل لذلك أنهم ليس كلهم يعلمون هذا، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض.
الغالب يعني عليهم انهم يعلمون، الان غلب الجهل وفيه فتاوى انه،
ولا قد يقال انه اذا غلب الجهل انه قد يقال بهذا، وقد يقال الاصل السلامه، لان مشكل بعد حاله الناس الان مع غلبه الجهل غلب عليهم نقص الايمان، بدا كل واحد الان يتحسف انه طلق ولا شيء، يجي يقول انا مطلق، انا مطلق وانا غضبان، وانا مطلق وهي حائض، ويتفق مع المرأة على هذه الدعوة، مشكلة. نعم. لا 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 ما 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 فيك مزنة. نعم. اي نعم، علشان تياك الأحرام، لكن مين كفارة رمضان؟ مين كفارة الوطي في رمضان؟ يجب عليك كفارة الوطي في العمرة. حتى يقوم بالكفارة أو يقام عليه الحد، نقول يقام عليه الحد ما يؤخر. ما بعد جت ما بعد. لا ما قال في كل يوم مسكين، قال عن كل يوم مسكين، وهذا الآن أطعم عن كل يوم مسكين. نعم. إذا لم يوجد في البلد سواه فهو يمكن يزيد. نعم. 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 لا، المشقة الزائدة عن الحضر، يعني المشقة بالسفر، مع أنه في أيام الشتاء ما يصبح مشقة إطلاقا، لا تقص المثل هذا اليوم. اي نعم نعم. الحديث ايضا من فوائد الحديث السؤال عن المجمل، سؤال المفتي عن المجمل من اين يؤخذ؟ من قوله ما اهلكك. نعم، وما اهلكك لما قال هلكت. ومن فوائده ايضا اثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله يا رسول الله فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده ايضا انه تنبغ الكناية عما يستحيى منه لقوله وقعت على امرأتي ولم يقل جامعت. ومن فوائدها من فوائد الحديث الاستفهام عن الشيء مرتبة مرتبة إذا كان له مراتب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هل تجد كذا هل تجد كذا، فدل هذا على أن المفتي ينبغي أن يسأل عن مراتب الشيء أولا بأول إذا كان له مراتب. ومن فوائده أيضا أنه لا يجزئ الجمع بين خصلتين من خصال كفارة، كما لو أعتق نصف عبد وأطعم 30 مسكينا أو صام شهرا كقوله رقبة وقوله شهرين وقوله 60 مسكينا. ومن فوائد الحديث أن كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينتقل عن خصلة إلا حين قال الرجل إنه لا يستطيع أو لا يجد. نعم. ومنها فضيلة العتق، لأنه بدا به أولا ولأنه كفارة عن هذا الذنب العظيم. نعم. ومنها إثبات الرق شرعا لقوله هل تجد ما تعتق، فإذن الرق ثابت. ومنها جواز قول الإنسان لذي الشرف والمنزلة العظيمة لا، دون أن يلجأ إلى قوله سلامتك. عندنا مثلا إذا كان واحد يكلمك شريف، ها حين يقول مالك لواء ولا سلامك. نعم. وهنا يقول لا، فلا بأس أن تقول للإنسان ولو كان كبيرا المرتبة أن تقول لا. ومنها أيضا صحة الاكتفاء بالجواب بما يدل عليه، صحة الاكتفاء بالجواب بما يدل عليه لقوله لا، فإن كلمة لا تتضمن جملة السؤال، ولهذا يقال إن السؤال معاد في الجواب. ومن فوائد الآية من فوائد الحديث أن الإنسان مؤتمن على عباداته. من أين يؤخذ؟ من اكتفاء الرسول عليه الصلاة والسلام بجواب هذا الرجل بقوله لا، ما قال هات بينة أنك لا تجد، ولا قال لما قال لا أستطيع الصوم إنك امرؤ شاب أو ما أشبه ذلك تستطيع. فالإنسان مؤتمن على عباداته، ولهذا قال العلماء إن الرجل يصدق إذا قال إني صليت أو قال إني أديت الزكاة أو قال إني صمت أو قال إني كفرت أو ما أشبه ذلك، ويصدق بلا يمين، يصدق بلا يمين لأنه مؤتمن على عباداته. اللهم إلا فيما كان فيه حق لآدم كالزكاة فإنه قد يتوجه إلزامه باليمين أحيانا إذا اتهمه القاضي أو اشتبه في أمره. أما الحق الخاص لله المحض فهذا لا يحلف عليه الإنسان، لأنه مؤتمن على دينه فيما بينه وبين ربه. ومن فوائد الحديث اشتراط التتابع في صيام الشهرين. نعم. لقوله متتابعين. فلو أفطر بينهما يوما واحدا أعاد من جديد حتى وإن لم يبق إلا آخر يوم فإنه يعيد من جديد. ولكن لو أفطر لعذر كمرض وسفر وما أشبهه فهل يقطع التتابع؟ لا. لماذا؟ لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا ملتزم بتقوى الله عز وجل وأن يصوم الشهرين متتابعين، لكن حصل له مانع. ماذا تقولون لو سافر ليفطر؟ ينقطع التتابع ولا لا؟ نعم ينقطع التتابع. إذا أفطر ينقطع التتابع، لأن هذا حيلة في على إسقاط ما أوجب الله عليه. ومن فوائد الحديث أن المعتبر الشهور للأيام لقوله شهرين، والشهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يكون هكذا وهكذا 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 وهكذا، وقبض الإبهام يعني أنه يكون 29. وعلى هذا فإذا ابتدأ الصوم في اليوم 17 من شهر ربيع الأول ينتهي في اليوم 16 من شهر جمادى الأولى كذا، حتى وإن كان شهر ربيع الأول ناقصا وشهر ربيع الثاني أيضا ناقصا، فإذا كان ناقصين كم سيصوم؟ 58 يوما. 58 يوما. طيب، ومن فوائد الحديث أنه لا بد من إطعام 60 مسكينا، لا إطعام طعام 60 مسكينا، أنه يجب إطعام 60 مسكينا، لا إطعام طعام 60 مسكينا. صح؟ بينهم فرق، بينهما فرق. إذا قلنا إطعام طعام 60 مسكينا صار أن معناه أن يجمع ما يكفي 60 مسكينا ويعطيه ولو مسكينا واحدا، وهذا لا يجوز، بل لابد من إطعام 60 مسكينا لقوله هنا فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا. طيب، ومنها أننا إذا رجعنا إلى البدل أخذنا بكمال المبدل منه، أخذنا بكمال المبدل منه. من أين يؤخذ؟ 60 مسكينا، ولم نقل إطعام ما يقابل صيام شهرين متتابعين، لأن نقول للصيام أنت وما تكون الشهران، لكن في الإطعام تطعم 60 مسكينا عن 60 يوما، لأن الله جعل أهل الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. طيب، ومن فوائد الحديث عظم الجماع في صيام في نهار رمضان، ها؟ لقوله هلكت ولإيجاب الكفارة المغلظة، لأن أغلظ الكفارات هذه كفارة الظهار كفارة القتل، فهذا يدل على أن الجماع في نهار رمضان أعظم من أعظم الذنوب. طيب، فإن قلت هل تجب الكفارة بغير الجماع كما لو أكل أو شرب أو أنزل بتقبيل أو ما أشبه ذلك؟ فالجواب لا، لأن الإنسان لا ينال من الشهوة بهذه الأمور كما ينال بشهوة الجماع، ولأن شهوة الجماع شهوة تمتع وتلذذ، وشهوة الأكل في الغالب شهوة حاجة، فلهذا خففت. يعني لو أن الإنسان أكل أو شرب عامدا فلا كفارة عليه بخلاف الجماع. طيب، ومن فوائد الحديث أن الإنسان قد يرزق من حيث لا يحتسب، لأن الله ساق صاحب هذا التمر إلى أن جاء به إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان فيه هذا الفقير، قل لا. طيب، لقوله ثم جلس فأتي النبي إلى آخره. طيب، ومن فوائد الحديث سقوط كفارة الوطي في نهار رمضان عند العجز عنها. من أين تؤخذ؟ لأنه لما قال لا أستطيع طعمة المسكينة ما قال تبقى في ذمتك، لكن يؤكد على هذه الفائدة أنه لما جاء بالتمر قال له خذ هذا فتصدق به، فإن هذا يدل على أنها لم تسقط، وسيأتي إن شاء الله البحث فيه قريبا. ومن فوائد الحديث أيضا أن الإنسان ينبغي له إذا استفتى مفتيا في حلقة علم أن يجلس لينال فضل العلم، ها؟ أما يمكن إلا يقول ثم جلس، ها؟ نادر عليه؟
جلس النبي ولا هو؟
لا النبي، الرجل يا طلال خليك فاهم إن شاء الله. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أنه يجوز دفع الصدقات للإمام ليقوم بدفعها لأهلها، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإمام، والناس يأتون إليه أحيانا بمثل هذا ليصفه في أهله. ومن فوائد الحديث أن الإمام مخير في صرف ما يأتيه من الأموال، بمعنى أن له أن يخص به من شاء، فلا يقال يجب أن يوزعه على الناس بالسوية. نعم، يقول هو مخير في أن يدفعه لمن شاء. من أين يؤخذ؟ إنه أعطى هذا الرجل وقال تصدق به، تصدق به، مع أن هذا الرجل في الواقع لم يأخذه إلا لدفعه كفارة ولحاجته الخاصة لدفعه كفارة. إذن لو أن أحدا من الناس أرسل إليك دراهم من الزكاة لتدفعها، ورأيت رجلا طالب علم صاحب دين محتاجا للزواج يحتاج إلى 20,000 للزواج، والدراهم اللي أتتك 20,000، هل يجوز أن تعطيها لهذا الرجل وحده؟ نعم. ها؟ إيش؟ هو للزكاة، هو للزكاة، وعلى هذا فيجوز أن تعطيها لهذا الرجل وحده لأنه من أهل الزكاة، ولا أحد يستطيع أن يحتج عليك يقول ليش تعطيها فلان الحال وإحنا ما عطيتنا، لأن الإنسان مؤتمن في هذا الشيء. طيب، ومن فوائد الحديث جواز مساعدة الإنسان في الكفارة. من قول الخذ هذا فتصدق به. ومن فوائد أيضا أن الزكاة، أن الصدقة أو الكفارة، أن الكفارة تسمى صدقة لقوله تصدق، والجامع بينهما أن الصدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والكفارة أيضا تذهب خطيئة هذه المعصية التي كفر عنها. طيب، ها؟ من قول تصدق به، ها؟ أي بهذا. نعم، من فوائد الحديث أيضا جواز ذكر الإنسان حاله من غنى أو فقر أو مرض أو حاجة لا على وجه الشكاية إلى الخلق، لقول الرجل أعلى أفقر منه، أعلى أفقر منه، فيجوز لك أن تخبر إنسان مثلا تقول إنه فقير لا على سبيل الشكاية. وهل يجوز على سبيل السؤال تجي الشخص أمين تخبره بأنك في حاجة لعله يعطيك؟
ها؟ لا تحل المسألة إلا للكلام.